نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد عباده في البشر يسرني في الحقيقة أن أتقدم بعد حمد الله وشكره على الأخوة القائمين على هذا المخيم على هذه الدعوة زاد المسلم وأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم ونجعل ما يقومون به في ميزان أعمالهم وحسناتهم وأن يرزقهم الإخلاص للقول والعمل وإصلاح السريرة كما أسأله سبحانه في بادئ وباستفتاح هذه المجالس هذه أول ليلة أول مجلس في الدروس بعد الانقطاع الذي طال قريبا من 14 فنسأل الله التوفيق للجميع وأن يبارك بالجميع وأن يرزقنا وإياكم الهدى والتقى والعفاف والغنى ونجعل هذه القلوب هذه الوجوه نيرة بذكره وطاعته كما سأله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا ولا ننسى أن ندعو الله ونسأله بما له من الأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح أحوال المسلمين وأن ينصر المستضعفين في كل مكان في غزة ولبنان من أهل السنة وأن يلم شمل المسلمين في السودان كما نسأله سبحانه وتعالى أن يعين أهل غزة على ما هم فيه وعلى ما أصيبوا من هذا البلاء كما نسأله جل وعلا أن يقمع عدوهم وأن يشتت شمله ويفرق جمعه وأن يلقي الرعب في قلوبهم وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها الكفر كما نسأله سبحانه أن يرزق بأهل غزة وأن يفرج عنهم يرفع عنهم وأن يحفظ دماءهم وأموالهم وأعراضهم أنه سبحانه وتعالى سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آمين. بالنسبة أيها الأخوة الكرام إلى موضوعنا هي مقدمة بين يدي مجالس ستأتي تباعا لكن هذه المقدمة ليست في المجالس التي ستأتي لكني أحببت أن أجمع ما يتيسر من ظاهرة قاسية ظاهرة ضعف الإيمان التي عنونا لها ظاهرة ضعف الإيمان سببه وعلاجه هذه الظاهرة ستكون مقدمة في الدروس القادمة من المشايخ الذين سيأتون في هذا المجلس وأحببت أن أقدمها بين يدي هذه الدروس لأهمية هذا الموضوع وما وقع فيه من شر كبير مستطير حيث فشى في المجتمع فشى بأوساط الشباب المتدين حتى في طلبة العلم وبدت ظواهر الضعف في كثير من أصحاب الالتزام وقع الانتكاسات وتساهل الكثير والكثير في المنكرات وتساهل من تساهل في قضايا المسلمين من جهة وانحرفت أفكار بعد أن كانت على منهج قوي مستقيم ووقع ما وقع من انحرافات فكرية كثيرة. فهذا الموضوع موضوع ظاهرة الإيمان يجمعه أمراض القلوب. والقرآن لم يهمل هذا الجانب ولم تهمله السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. والكلام على القلوب على أمراض القلوب ذكر في القرآن في أكثر من 130 موضع. وبين الرب سبحانه وتعالى أحوال وأنواع القلوب في القرآن، وبين أسباب العلاج والشفاء، وفي المقابل بين الأسباب التي تمرض القلب. وجاء القلب المريض والقلب القاسي والقلب المخبت المنيب الأواه. وكذا السنة استفيضت في هذا الجانب، وقلت يجمع هذا في أمراض القلوب حيث يتبين ممن يتتبع هذه الآثار من الأمراض يجد أنها سبب رئيسي في هدم كثير من البيوت، وفي تشتت الأسر، وفي انتكاسات القلوب، وفيما يقع من عار وفضيحة على الكثير والكثير. والسبب واضح مما فشى في هذا المجتمع قبل أن يكون في الأزمان الماضية، حيث تيسرت سبل الغواية وسبل الفواحش، وسائل النقل، وسائل السفر، الأموال، وصارت الأموال بعيد الناس، وجاء هذا الجهاز وما فيه من شر كبير مستطير بأيدي الكبير والصغير، وجاء ما يكون فيه من الإباحيات ومن المناظر الجميلة التي فتكت في الناس، وفتكت في المجتمع، وفتكت في البيوت، من اتباع هوى، من مرض شهوة، مرض عشق، نظر، يجلب هذا ما يترتب عليه، يجر هذا ما يكون بعده من ويلات وويلات وويلات، وصار سببا رئيسيا عائقا عن الطاعة وعن الالتزام في الطاعة. وهكذا مما يكون فيه، وهم سنذكر بعضه من العوائق ومن الإغراءات ومن الملهيات ومن وسائل الترفيه التي صارت تصد كثير من الناس، ويخص الشباب والفتيات. ولذا مرض القلوب مرض مهم جدا، وهو مرض حساس وخطير، داء عضال وأي داء. والواجب على المسلم أن يعتني بقلبه كما أمره ربه سبحانه وتعالى، حيث أمره بإصلاح القلب، وبين أن سبب فساد القلب إنما هي الذنوب والمعاصي. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن وجاء بقلب مريب، إلا من أتى الله بقلب سليم. وهكذا في آيات يبين أن صلاح القلب، أن الصلاح مبني على هذا القلب. وكذا فيما يكون من المرض في آيات كثيرة. نبينا عليه الصلاة والسلام بين أن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أن يزيغه أزاغه، وأن الله يقلبها حيث يشاء، مما يجعل العاقل يخاف سوء الخاتمة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وقال: لا تعجبوا لأحد حتى تنظروا بما يختم له. وقال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. وقال في الحديث الآخر: فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا يجعل العاقل يخاف الخاطر، ويخاف من تقلب القلوب وتقلب الأحوال، وينظر إلى كثير مما يوجد اليوم من ملهيات ومغريات ومن فتن أن يزال. والزيغ يكون من الشخص نفسه، فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوب السوء بما صددتم عن سبيل الله. أنت الذي صددت، وأنت السبب الذي أوصلك إلى العار. والدنيا كما هو معلوم دار بلاء واختبار، وأنت مبتلى. والله عز وجل لما جعلك فيها ابتلاك بالخير والشر. قال عليه الصلاة والسلام: إنما سمي القلب قلبا لتقلبه، إنما مثل القلب كمثل ريشة في أرض فلاحة تقلبها الريح ظهرا لظهر. وقال قلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا اجتمعت غليا. وهذا يوضح لك أيضا تقلب القلب بقوله عليه الصلاة والسلام: وإنما سمي القلب لتقلبه. وقال: تعرض القلوب، تعرض الفتن على القلوب عودا عودا. أو قال: كعرض الحصير عودا عودا. أي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أسود مربادا الكوز المجخية القلاص المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. وقلب أبيض كالصبر تضربه فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا توضيح من نبينا عليه الصلاة والسلام وبيان للقلوب وأحوالها. والأمراض كثيرة ليست مرضا واحدا، وهنا مرض العشق، وهو مما فتك في الناس اليوم، ولعله أن يأتي بعد ما يقال فيه: الشهوة، اتباع الهوى، الحسد، الغيبة، النميمة، أنانية، الشح، كلها أمراض تفسد القلوب وتعيق القلوب، ومنشأ هذا كله حب الدنيا. ولذا سأذكر بعض ظواهر أسباب ضعف الإيمان، وفي مقابل هذه الأسباب يكون العلاج، وأذكر ما يتيسر من العلاج في ختام هذه المحاضرة. والكلام فيها طويل جدا، والتفصيل فيها لا ينتهي، والأسباب كثيرة وكثيرة، وهناك أعراض تعرف من ظاهر حال الشخص. لكني أحاول أن أوجز شيء من الاختصار ويؤدي الغرض بإذن الله. وأول هذه الأسباب التي تمرض القلب وتقسيه وتبعده عن الله: وقوعك في المعاصي. الذنب تلو الآخر، فيقع في البداية فيجد في قلبه ندما وتأنيبا، ثم ثانيا وثالثا، حتى تكون هذه المعصية عادة مألوفة في قلبه فيزول قبحها من القلب، نسأل الله العافية والسلامة. بل يجد اللذة وهو يفعلها، وكان في البداية لم يقاوم نفسه ولم يجاهد نفسه في البعد عن هذه المعصية. ولا أعني معصية واحدة، وإنما أنواع الذنوب. وهكذا يزول القبح ويدخل في قوله سبحانه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. القلوب مغطاة أذانا أعينا عميا وقلوبا غلظة، القلب مغلق، فهم قلوب لا يفقهون بها، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. نهاية: ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هذه القلوب بسبب الراحة الذنوب التي اجتمعت طبع على القلب، يسمع القراءة فيتأثر، يسمع واعظ الله فيتأثر، يذكر في الله فيتأثر، لماذا؟ لأن القلب عياذا بالله هوى الذنب وهوى هذه المعاصي، بل والعياذ بالله انشرح صدره لفعل هوى مزاولته. ولذا مسألة الذنوب وأنواع الذنوب الكلام فيها كثير، لكن المقصود هنا أنها سبب من أسباب ضعف الإيمان، يتكاسل تقاعس عن العبادة عن الطاعة. ما السبب؟ انظر إلى قلبك، تفقد قلبك عند الذكر وعند الصلاة وعند قراءة القرآن، هل تجد تلذذا؟ هل تجد من حياة القلب؟ أم أنك لا تجد ذلك؟ أحس بقسوة، أحس بعدم خشوع، عدم استشعار للطاعة، انظر إلى القلب. والكلام عليه في القرآن فيما يكون من الشفاء كثير جدا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هل يقع القلب من الوجل والطمأنينة عندما تذكر وتتذكر، أم أنك لست كذلك؟ وهنا تنظر إلى قلبك وتعالج القلب. ما يقال في تفقد القلب عندما ذكرت من قراءة القرآن والذكر وغيره. ثانيا، أي من الأسباب نجمعها في ثلاثة: تكاسل عن العبادة، وعدم إتقانها، والتهاون بالسنن. بالنسبة للعبادات وهي كثيرة، تجده دائما يتكاسل، وخصوصا ما تتكرر في كل يوم وليلة خمس مرات: في صلاة الفجر ينام عنها، اليوم العصر تكون في وقت قيلولة تجده ينام، في صلوات أخرى قد أيضا لا يأتي إلا متأخرا. فكثرت تركه لصلاة الفجر هذا ذنب ومعصية وكبيرة من كبائر الذنوب، لا يصليها إلا بعد طلوع الشمس. ومعروف حديث المعراج لما مر بالرجل الذي يضرب بالحجارة حتى يتدهدها رأسه، قال: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي ينام على الصلاة المكتوبة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فتجده يتهاون في أدائها وفي أداء العصر وفي عدد من الصلوات الأخرى، أيضا تجده دائما يتكاسل. إذا تريد أن تعرف سبب ضعف الإيمان، انظر إلى عبادتك وصلاتك، هل أنت ممن يحافظ عليها في وقتها في جماعة المسلمين، أم أنك تتقاعس وتتكاسل؟ إذا لا تخشع لصلاتك، لا تتدبر القرآن، لا تجد لذة، تجد والعياذ بالله اللذة في الدم، أنت السبب، وانظر إلى صلاتك. وهناك سبب آخر وهي السبب الثالث: عدم إتقان هذه الفريضة. نحن نتكلم على عموم العبادات: الزكاة، صيام، حج، عمرة إلى آخره، يعتمر ويطوف فلا يجد لذة في دعاء ولا يتضرع كأنه واقف بين يدي الله، ولا يجد في نفسه، لا يكون من نفسه الإلحاح بالدعاء، لا في الطواف ولا في السعي. فاستشعار النية والإخلاص وما يكون من التلذذ، ليس هناك ما يكون من إتقان العمل. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وداوم عليه، ويقول: إذا عمل أحدكم عملا فليثبته فليتقنه. وهنا تأتي الصلاة ويأتي التكاسل، تجده في صلاته لا يخشى، ومنذ أن يكبر إلى أن يسلم وهو يفكر في فلان ويفكر في مشاغله، وإن جاء إلى الصلاة جاء متأخرا، ولا يؤنبه ضميره بتأخيره للصلاة. خذ من هذا بعدم استشعاره للذكر أثناء صلاته ولدعائه وتضرعه، أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أكثر فيه من الدعاء فحري أن يستجاب لكم وقمر أن يستجاب لكم. لا يكون تلذذ وتضرع وإلحاح في الدعاء أردوا بهذا الجلال والإكرام. ادعوا الله وأنتم موطنون في الإجابة. إذا سألك عبادي عني فأني قليل أجيب دعوة الداعي إلى الدعاء بشرطين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بإيمان واستجابة. الذين استجابوا لربهم الحسنى. مما يكون من التكاسل عدم الخشوع، وقد جاء في السنن أول شيء يقطع من أمة الخشوع حتى لا ترى خاشعا. انظروا الآن، جاء في الصحيح قال وليس لك من صلاتك إلا ما اعتدت منها، قال ومنهم من يخرج وليس له منها شيء، قال يبقى منهم من يدخل في الصلاة ليس له منها إلا قال نصفها ذلها، إلى أن قال وليس له منها شيء، اللهم إلا أنه أسقط الفرض. والحديث لمسلم ليس لك من صلاتك إلا ما اعتدت منها، منهم من يخرج وليس له منها شيء، أول شيء يرفع من أمة الخشوع حتى لا تجد خاشعا أو حتى لا ترى خاشعا. وجاء في الترغيب يا فلان ألا تتق الله، ألا تحسن صلاتك، ألا ينظر أحدكم إذا صلى كيف يصلي. بهذا لا تصح الترغيب. وقال منذ متى وأنت تصلي هكذا، قال منذ كذا وكذا، قال منذ كذا وكذا لم تصلي. وفي الترغيب الصحيح في صحيح الترغيب لو مت على هذا مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت هذا عن ابن مسعود أيضا قال منذ كذا، قال منذ 30 سنة، قال منذ 30، قال 60 سنة لم تصلي. هذا كله يدلك على أهمية الخشوع وأن التكاسل في الصلاة وعدم إتقانها سبب رئيسي لضعف الإيمان. ومما يبعد الإنسان عن الطاعة ويقربه نسأل العافية والسلامة للشيطان وللهوى. خذ بقول حذيفة إياكم وخشوع النفاق، إلى وخشوع النفاق ترى الجسد خاشعا وترى القلب ليس بخاشع. شروط الذكر، شروط الذهن في الأذكار بعد الصلاة وفي أثناء الصلاة فيها دعاء وتسبيح وتعظيم، هل أنت ممن يتأمل ويتدبر وتسبح وتحمد وتكبر الله، أم أنها ألفاظ هكذا تقولها بعد دخول كل صلاة لا تدري ماذا تقول، كالعادة التي اعتادها كثير من الناس. تلذذ بالعبادة، تلذذ بالذكر، عدم التلذذ سبب رئيسي في ضعف الإيمان. قال شرود الذهن أثناء الذكر. خذ من التهاون في السنن، لا يحسن أن يحافظ على السنن والرواتب ولا على صلاة الضحى ولا ما يتيسر من قيامها، كيف يكون إيمانه مرتفعا وكيف يكون إيمانه قويا وهو لا يحافظ على هذه السنن التي جاء الترغيب فيها في أحاديث كثيرة وحتى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال من صلى في يوم وليلة 10 ركعة بني له به ثواب الجنة. وتجده لو فاتت السنة القبلية لا يصليها إن كانت تقرأ كالظهر وغيرها. وعدم الاهتمام فيما يكون من السنن الأخرى، إذا قلنا في صلاة الكسوف أو صلاة الاستسقاء أو ما يكون من صلاة التوبة، صيام 3 أيام من كل شهر، صيام 3 أيام، صيام أيام البيض، خذ من أنواع الصدقات، هذا كله يتهاون. معاشات تأتي وتأتي وتأتي، من الذي ينفق هذه من التطوعات؟ يتهاون في أداء كثير من العبادات سواء من الصدقة أو من الصيام أو من أداء عمرة أو مما يكون من السنن النوافل من الصلوات. كذا ما يكون أي من الأسباب الاستغراق والإغراق في الدنيا وما فيها من مشاغل ومتطلبات، وتجده يشغل نفسه كثيرا في هذه الدنيا. قد يشغل نفسه بمباحات ويشغل نفسه بالتجارة وليست ممنوعة وليس المباح يكون حراما، لكن الإكثار منه يكون على سبيل عنايته بطاعة ربه والحفاظ والمحافظة على الطاعة، وهكذا شيئا فشيئا إلى أن يبتعد عن الجمعة والجماعة وتثقل عليه الصلوات ويدخل عليها العمل الصالح، لأن القلب شغل بغيرها، وقد يكون القلب بكثرة هذه المشاغل استأنس بما وجده من حظوظ الدنيا. قالوا قديما حب الدنيا أصل كل خطيئة، وهو منشأ المشاكل كلها، وهنا جاء ما يكون من الإغراق فيها. إنما يكفي أحدكم ما دام في الدنيا مثل زاد الراكب، والحديث في السلسلة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. وتوعد عليه الصلاة والسلام المكثرين من الأموال إلا من جعلها في الطاعة. ويل للمكثرين، ويل للمكثرين إلا من قال بالمال هكذا وهكذا 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 أربع، عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، أي أنفقه بوجوه الخلق. وذم المنوع الجموع الذي يجمع المال ويمنع أن يؤدي حقه، وكذا قال عليه الصلاة والسلام الحديث في السلسلة أيضا: إنا أنزلنا القدسي هنا إنا أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أي أن هذه الأموال إعانة لك على عبادته وطاعته. هذه من الفتن اليوم. وأختم في سببين من الأسباب ثم نذكر ما يتيسر من العلاج. أما السبب الذي قبل الأخير هو أي من ضعف الإيمان البعد عن الأجواء الإيمانية والانشغال في غير ما يكون مما يصلح القلوب. قد يكون على طاعة لكنه يبتعد عن الإيمانيات والأخلاقيات في الترغيب والترهيب في الجنة في النار في أهوال القيامة في عذاب القبر، ما يربك القلوب من الإيمانيات ما يفسد القلوب يبتعد عنها، وقد ينشغل في العلم النافع، وقد يغرق في العلم فيما يعرف بعلوم الآخر، ويكثر من العكوف عليها، ولا يسعى لترقيق قلبه بالمواعظ والذكر. وما يكون من المتون المجردة عن الأدلة، وهذا في التأمل اليوم في الواقع يجد كثير ممن اعتنى بهذه العلوم ظاهره باديا فيه ضعف الإيمان، وإن نظرت إلى صلاته وقد يكون لا يحسن ولا يتقن الصلاة من جهة، وقد يكون دائما متأخرا أو لا يصلي بسبب نومه إلى آخره. وإن نظرت إلى ما يكون من معاملته وأخلاقه لا ترى فيه أثر الالتزام ولا أثر العلم، والعلم والعمل. نعم العلم أفضل من العبادة، لكن لابد أن يكون للعلم ثمرة على النفس، ثاني هواها قبل أن أعرف الهوى، وصادف قلبا خاليا وتمكن. ليس الكلام بترك علوم الآلة أو المتون المجردة، وإنما هي وسائل للأصل للكتاب والسنة. يمكث 20 سنة وعشر سنوات وخمسة عشرة سنة لا يعرف التفسير، ولا يغوص في تفسير القرآن الذي هو أصل العلوم، هو أصل العلوم كله. وأما حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب الستة اللي فيها أمهات الشريعة لا يمر عليها بخلال سنواته كلها. أي علم هذا؟ ما المقصود بالعلم؟ مقصود في العلم خشية الله عز وجل، المقصود في العلم يوصلك إلى الله، ليس المقصود كثرة الأقاويل والروايات والكتب. ما قيل للإمام أحمد عن معروف أحد الزهاد قالوا له قصير قليل العلم، قال ويحك وهل يراد من العلم إلا ما عليه معروف، وهل يراد من العلم إلا الخشية، إنما يخشى الله من عباده والعلم. قيل ما نسأل بعده، قال اسأل عبد الوهاب الوراق رحمه الله، قال إنه قليل العلم، قال إنه رجل صالح مثله يوفق للحق إن شاء الله. الكلام أن المقصود علم الكتاب والسنة، وأن يدرس القرآن بما يستنبط منه ويؤخذ منه ما فيه من البلاغات، ما فيه من القواعد، من الإشارات، من الإيماء، لا أن يقرأ قراءة سرد. هذا أن قرأ، وإلا الكثير لا يمر عليه سنوات عندما ينظر. وإذا كنت تريد أن تختبر نفسك اسأل نفسك عن القرآن، ما هي كتب التفسير اللي قرأتها من الجدة إلى الجدة؟ القرآن صالح لكل زمان ومكان، لا توجد مشكلة من المشاكل ولا مرض من الأمراض إلا وحلها بالقرآن، والقرآن تكلم عليه. فكل هذه الأمراض وهذه المشاكل موجودها في القرآن، وما يوجد اليوم من الحروب الدامية ومن المعارك كلها موجودة في القرآن. ولو تأملت الكلام عليهم ماذا يقولون والنصر، وهذا كله موجود في القرآن. أن تنصر الله ينصرك، وخذ كيف ينصرهم الله عز وجل وهم يكونون بعيدين عن الله وعن دينه وعن طاعته، وقد يكونون أتباع وأذناب لمن يعادي الله ورسوله، وقد يكونون على غيهم وفسادهم وشرهم ويريدون النصر يكون من الله. والقرآن بين وكان حقا علينا نصر المؤمنين أن تنصر الله ينصركم، أن ينصركم الله فلا غالب لكم، وأن يأخذوكم فمن الذي ينصركم من بعد. لا نصر إلا بالرجوع، لا نصر إلا بالطاعة، أن يرجع الناس إلى دينهم وإلى طريق وإلى طريق الله سبحانه وتعالى الذي رسمه الله. أعلم من هذا وأقصد من هذا أن المقصود بالعلم هو العلم النافع الذي يثمر على صاحبه، وأن العناية بالكتاب والسنة على وجهها هو المطلوب. نعم هذه وسائل، لكن إلى متى؟ 10 سنوات، 15 سنة وأنت بعيد عن التفسير وبعيد عن كتب السنة وكتب الأمهات؟ هذا من الخلل. ولذا من هذه الأسباب البعد عن الأجواء الإيمانية جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان لا يخلق، لا يبلغ، يتوسس. إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. من أجمل الأحاديث التي فيها فوائد المجالس الإيمانية، وأن الإيمان يبلغ، وأنك محتاج إلى أن تجدد الإيمان حيث تسعى إلى المواعظ وإلى الذكر والرقائق التي ترقق القلب. والنفس تحب الخمول والكسر والدعاء وما يكون اليوم من المناسبات والمنتزهات والأجواء الجميلة من غيوم وأمطار وطلعات، النفس تحب هذا. بقوله عليه الصلاة والسلام: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، فبينما القمر مضيء ادعلت سحابة فأضرب ادع انقشعت عنه فأضرب. هذا المعنى يمثل النبي عليه الصلاة والسلام، يصور النبي عليه الصلاة والسلام القلب بأنه يعتريه ما يعتريه من بعض الذنوب أو من بعض الخطرات أو من بعض المباحات التي تصده وتعيقه وتعيقه، فيظلم القلب. فإذا تذكر ورجع أضاء القلب. قال: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة تعتريه بين فترة وأخرى كسحابة القمر، القمر يضيء فإذا علت وأضرب، فإذا انكشفت وذهبت رجع وأضاء. فهذا حال القلوب مهما كان الإنسان. إن جاء كما جاء في الحديث أن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، قال ولكل فترة نهاية. يعطيك زمن وقت في حماس في اندفاع الطاعة ونشاط، ثم يأتي الكسل بعد ذلك. هذه طبيعة البشر. هذا الكسل هذا فمن كانت نهايته إلى سنة فقد اهتدى، أي راجع ما كان عليه، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. والمعنى أنه لا بد أن يراجع نفسه وأن يرجع إلى ما كان عليه من الطاعة والمحافظة على الصلاة والمحافظة على الذكر. أما السبب الأخير فسأؤجله فيما بعد، وهو سبب النظر والعشق وما يترتب عليه وما يكون من زكاة القلب وطهارة القلب وصلاح القلب، يحتاج إلى محاضرة كاملة، لكنه سبب رئيسي لضعف الإيمان. لعلها أن تكون فيما بعد في مناسبة أخرى، يكون ما يعرف به أو ما يسمى بوسائل تزكية النفوس، ومنها الكلام على النظر المحرم، وما في التواصل الاجتماعي من الشر الكبير والمستطير الذي هتك في المجتمعات بسبب ما فيه من الإباحيات ومن غيرها. أختم بالعلاج. كل ما ذكرته تركه علاج، فترك الذنوب علاج، والمحافظة على الصلوات علاج، وإتقان العبادة علاج، والمحافظة على السنن وعلى تطوعات العبادات، كل هذه من العلاج. وعدم الخنوع والركون إلى الدنيا علاج، والتفكر في الآخرة أيضا، والنظر إلى العواقب وما سيؤول الأمر إليه، هذا من فطنة العاقل، وأن ينظر إلى هذا الطريق الذي أنت فيه سيؤول الأمر إلى دمار وإلى نهاية. والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وأنت إن استمرت على ما أنت عليه بهذا الطريق سيزيل القلب ويقسو القلب، ثم يهوى ما هو عليه ولا يستطيع أن يرجع إلى مكانه. جاء الحديث الأول ذكرناه، إنما الأعمال بالخواتيم، والذي نسي يده أن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار. قال ابن رجب: فتلك قال فيه خصلة خفية، فيه خصلة خفية، هي قال فيه خصلة خفية أوجبت له سوء الخاتمة عند الممر. قال: فتلك دسيسة السوء، فتلك دسيسة السوء هي خصلة خفية أوجبت له سوء الخاتمة عند الممر. هو وإن كان ظاهره لكن الباطن قوما إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. وهذا يأتي بالكلام على النظر وعلى ما يترتب عليه في هذا الجانب. من أعظم العلاج الذي يكون في ظاهرة ضعف الإيمان وفي أمراض القلوب، اللجوء إلى الله، أن يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى بالدعاء والتضرع. ومعروف الكلام عن القرآن على الأدعية: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، هل ادعوا بياذ الجلال والإكرام. وكان كثير الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم الهمني رشدي وقيني شر نفسي، وكذا اللهم اهدني، في قوله عليه الصلاة والسلام. وأدعية كثيرة جاءت السنة، وهو معصوم عليه الصلاة والسلام وسيد ولد آدم، ومع هذا بأنواع الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فكيف أنت لا تخاف ولا تدعو؟ فلا بد من أن يقع الخوف، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا بد أن يقع الخوف من الله في قلبك، وأن تخاف من سوء الخاتم ومن النهايات والمآلات وما ستقول إليه، فتتضرع وتدعو الله سبحانه وتعالى. القرآن أعظم العلاج، لكن يحتاج إلى تدبر وتأمل وعمل والعناية به، ومنها ما يكون من الصبر والمجاهدة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. لم يكتفي الرب سبحانه وتعالى في قوله اصبروا، وإنما قال وصابروا، يحتاج إلى مرابطة، يحتاج إلى مقاومة ومجاهدة وكفاح، بأن تربط نفسك وتصبر نفسك على الطاعة. وليستعلم الذين لا يجدون نكاحا، أي ليقاوم وليطلبوا العفة حتى يغنيهم الله من فضله. قال سبحانه وتعالى: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما قال والذين يمسكون، وإذا قال المفسرين في الآية قال المفسرون في الآية لماذا جعلوا التشديد؟ ليفيد تكرار التمسك بالعمل الصالح، والذين يمسكون بالكتاب بالقرآن وما فيه من الدلالات والأوامر. قال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم، وأنه في القرآن لذكر لك ولقومك وسوف تسأل، ذكر شرف وعلو ومكانه. قال بعض المفسرين فاستمسك بالذي أوحي إليك لأثبت على ما أنت عليه أنك على الحق. إذا نحتاج إلى صبر صابرة أيام، فإذا رأى الله سبحانه وتعالى منك العناية والمجاهدة والصبر والدعاء تيسرت لك سبل الطاعات، وصار ما يكون من ذنوب ومن ترك أوامر قبحها في قلبك. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى ما تم الجواب؟ فسنيسره لليسر. كثير من الناس ما يستطيع أن يصلي الفجر إذا كان نائم، ثقيل عليه، وأن تجد الأريحية وتجد اللذة وأنت تقوم بكل سهولة، هذا فضل الله عز وجل عليك، وهذا هو معنى الآية الآن فسنيسره لليسر، وأن الله يسر لك الهداية والطاعة وتقوم بكل أريحية وتذهب إلى صلاة الفجر مع أنك قد لم تنم إلا ساعتين. هذا من التوفيق ومن التسهيل ومن التيسير. لما اتقيت الله وقاك الله وكفاك همك. ولذا الكلام على التقوى ايضا دخل في العلاج، لكن اختصر بالمجاهده. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، لنهدينهم، لا متوكيد ولا متوكيد، لكن يحتاج الى مجاهده. جاهدوا بالله، جاهدوا في طاعته. واذا قال بعدها وان الله لمع المحسنين، الذي يجاهد ربه يجاهد في طاعه ربه فانه محسن. انا لنضيع اجر من احسن، انا لنضيع اجر المحسنين، لا يمكن ان يخذلوا التقوى، وان الله ان الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنين. فلا تظن ان الله يخيب سعيك ابدا، لكن أنت تكون السبب عندما تقع في هذه الذنوب وفي هذه الأسباب التي تنبطك. لكن اصبر واتقي وجاهد نفسك، وستجد التوفيق من الله وتجد الإعانة من الله. لما قيل النبي عليه الصلاة والسلام من وما أفضل الجهاد؟ قال أن تجاهد نفسك في طاعة الله. والحديث في الترغيب صحيح الترغيب. أفضل الجهاد أن تجاهد نفسك في طاعة الله. قيل وما أفضل الهجرات؟ قال أن تهجر السوء وأهل السوء، تهجر الذنوب والمعاصي وتهجر أصحابه وتهجر أصحابه. انظر إلى هذا التوجيه منه، أن المجاهدة لا بد أن تكون بالنفس، تجاهد الطاعة، تجاهد البعد عن الذنوب، تقاوم حتى تجد الفرج وتجد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وهذا بعض ما يتيسر من العلاج ومن الاسباب، والكلام فيها اكثر، وسنعرض على الكلام على النظر وما يترتب عليه من قسوه القلب، وما يكون ايضا من العلاج في مجلس قادم ان شاء الله تعالى. اساله سبحانه وتعالى باسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفق الجميع لكل خير لكل ما يحب ويرضى، وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل. صلى الله عليه وسلم على محمد.